بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤيده حكمه بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما وبين الخالق في عدم القدرة على التسليم. ذكر الشيخ الأعظم في الدرس السابق في مسألة بيع العبد الهابط منفردا أنه لا يجوز بيعه بالإجماع وبلا خلاف، وقال كما لا يجوز جعله مثمنا كذلك لا يجوز جعله ثمنا. إلا أن الشهيد في اللمعة قد تردد في جواز جعله ثمنا، وقد ذكر الشيخ الأعظم قد يتسرح الوجه في ذلك التردد، وهو أن الشهيد قد استند في عدم جواز جعل الآبق مثمنا استند إلى النص والإجماع. النص والإجماع دل على عدم جواز جعله مثمنا، مما يعني أن جعل العبد ثمنا يبقى بلا مانع، وبما أن العبد الآبق مال وملك لسيده فيشمله دليل صحة جعل كل مال ثمنا. فالشهيد استند في عدم جواز جعل العبد الآبق مثمنا إلى النص والإجماع، ولم يستند إلى دليل نفي الغرض. الآن يذكر التأييد لهذا فيقول يؤيد حكم الشهيد بجواز بيع الضال والمجحود، بمعنى إذا ظل المتاع أو ظل العبد، ظل يعني من الضياع إذا ضاع معروف الضياع، أو أن الغاصب أخذ المال من المالك وأنكره جحده، الجحد يعني النكران أنكر، هنا يصدق على أن المالك لا قدرة له على التسليم، يصدق عليه أنه غير قادر على التسليم، ومع ذلك حكم الشهيد بجواز بيع الضال وبيع المجحود مع خطاء الفرق بينهم، يعني بين الضال والمجحود مع خطاء الفرق وبين العبد الآبق من جهة عدم القدرة على التسليم. فإن الحكم بجواز بيع الضال خارج عن مورد النص، يعني هذا موصول إلى القاعدة، ومقتضى القاعدة البطلان في صورة اليأس منه، أنه في حالة اليأس في صورة اليأس لا شك أنه تنتفي القدرة على التسليم، لا شك فيها. أما في صورة رجاء الحصول ففيه خلاف مختلف فيه، وهذه المسألة لها فروع كثيرة ربما تصل إلى 120 فرع، يعني ليست مسألة محصورة في هذا، مسألة كثيرة على كل أحوال. فنحن نطوي عن هذه الفروع، يعني يأتي في صورة علم، في صورة عدم علم مشترك، جميع هذه الفروع تأتي. نعم. ثم أن الآبق عبد الآبق قد ينتقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد باعتباره هذا، فيتنقل كثير التنقل من مكان إلى مكان فيصعب الوصول إليه، بخلاف الضائع. العبد الضائع يمكن الوصول إليه أم لا؟ العبد الضائع يمكن أسهل الوصول إليه أسهل. وكذلك بالنسبة إلى المجحود، المجحود أيضا يمكن الوصول إليه. متى يمكن الوصول إليه؟ عندما يندم الجاحد الغاصب ويسلمه إلى صاحبه فيدخل هنا، هذا بخلاف الآبق. الآبق لا يرجع على نحو الغالب، غالبا لا يرجع، يهرب خلص. العبد الآبق لا يرجع على نحو الغالب، يهرب يعني خلص خرب. ومن هنا يكون مع كفاءة الفرق. ثم يقول الشيخ الأعظم ونظير كلام الشهيد في اللمعة كلام العلامة في التذكرة، حيث ذكر العلامة في التذكرة ثلاث عبارات يظهر من هذه العبارات الثلاثة، حيث ادعى العلامة الإجماع على اعتبار القدرة على التسليم، هذا واحد. ثم بعد ذلك ذكر وقوع الخلاف في أنه هل يصح بيع العبد الآبق منفردا أم لا، هذه العبارة الثانية. ثم تردد في جواز بيع الضال منفردا. الآن وجه التنافي في عبارة العلامة أنه لو كانت القدرة شرطا بالإجماع فكيف اختلف الفقهاء في جواز وعدم جواز بيع الآبق؟ حتما لا قدرة للمالك على تسليم الآبق، فكيف يدعي الإجماع على القدرة واعتبار القدرة في التسليم ثم يصير اختلاف الفقهاء؟ هذا واحد. وثانيا كيف تردد هو نفس العلامة تردد في بيع الضال مع انه لا قدرة للبايع على التسليم في بيع الآبق وفي بيع الضال، كلاهما يدل عليه انه غير قادر. ثم كيف فرق العلامة بين العبد الآبق وبين الضال حيث جعل المشهور عدم جواز بيع الآبق وجعل بيع الضال مورد تردد، ولكن يمكن أن يقال أنه لا تنافي بين دعوى الإجماع على اشتراط، القدرة على التسليم. وبين الاختلاف في بيع الآدق وتردد العلامة في بيع البعض، كيف لا تنافيه؟ لاحتمال أن لا يكون بيع الآدق وبيع الضال مما لا يشمله الإجماع أو مما خرج عن الإجماع على اشتراط القدرة. كيف؟ لابد من الرجوع إلى الخلف قليلا. إذا راجعنا كلمات العلماء في صدر المسألة نجد أنه لم يقل أحد من الفقهاء بجواز بيع الآدق إلا شخص واحد وهو الإسكاف. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، الإسكاف. لكن الإسكاف شرط، بشرط ضمان البائع. إذا ضمن البائع وبينا معنى الضمان فلا يتحقق الغرض حينئذ. والإجماع إنما قامت على اشتراط القدرة، معناه أنه بدون القدرة يكون البيع غرر والغرر منهي عنه. وأما تردد العلامة في بيع الضال فلأن المستند للمجمعين يمكن أن يكون الحديث النبوي المتقدم وهو نهي النبي عن بيع الغرر. أما بيع الضال هل يوجد ضرر؟ لا، عفوا، هل يوجد غرر؟ لا يوجد غرر في بيع الضال. لماذا لا يوجد غرر؟ لما تقدم قبل قليل عن الشهيد في اللمعة من الفرق بين الآدق وبين الضال. وهنا مسألة أخرى تتفرع على هذه المسألة السابقة، المسألة في جريان الغرر بالصبح وعدم جريان الغرر بالصبح، يعني هل يجري الغرر بالصبح او لا؟ توضيح هذا. ذكر المصنف سابقا انه يشترط في البيع القدرة على التسليم، فهل تعتبر القدرة على التسليم فيما لو صالح المولى على عبده الآبق مصالحة أو لا تعتبر القدرة؟ هل تعتبر القدرة أو لا تعتبر القدرة على التسليم؟ يقول المصنف فيه وجهان بل قولان. القول الأول عدم اعتبار القدرة على التسليم فصرح، لعمومات أدلة الصبح. عمومات أدلة الصبح مبنية على التساهل، مبنية على التسامح. لجهالة المصالح عنه إذا لم يمكن معرفته، مثلا من باب المثال إذا علم الإنسان بأن لزيد في ذمته حقا
لكنه لم يعلم، هذا الإنسان لم يعلم هل حق زيد، حق ملك، حق تحجير مثلا، حق دعوة بالقضاء، حق دين، ما يعرف. يعرف له حق لكن يجهل بهذا الحق. فلا يصح لذلك الشخص ان يصالح مع ذلك، يصالح معه عن ذلك الحق، فيقول له ماذا ادفع لك 1000 ليره 2000 ليره في مقابل ذلك الحق، فيقبل ذلك وينتهي الامر. نجي الاخر، بل هذا يجري حتى فيما اذا لم يتعذر معرفه المصالح عليه او المصالح عنه، يعني اذا كان يعرف، انا اعرف ان لك في ذمتي حقا، وهذا الحق هو نتيجة دعوة فيما بيننا قضاء، فأصالحك على هذا الحق في مقابل تسقط هذه الدعوة، يتم صلح أم لا، يتم يجري هذا الصلح. فإذا وقع الصلح لا يشمله دليل نفي الغرر، لا يكون غررا. لماذا؟ لأن الغرر المنفي مختص بالبيع فقط، لا يشمل غير البيع، فقط مختص بالبيع، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، بدليل قول النبي نهي عن بيع الغرر. شوف، عن بيع، فهذا مختص بالبيع، هذا قول الأول. القول الثاني اعتبار القدرة على التسليم في الصدق. لماذا؟ لتحقق الغرر المنفي هذا أولا، ولعدم اختصاص الغرر بالبيع، لتحقق الغرر المنفي ولعدم اختصاص الغرر بالبيع، وهذا دائر على ألسنة الفقهاء، حيث أنهم يستدلون بكون الغرر موجبا للبطلان في غير المعاوضات مثل الوكالة. الوكالة معاوضة، ليست معاوضة الوكالة، لو كانت غررية لقد أنها باطلة. فبما أن الصلح ليس من المعاملات أيضا يكمل دليل نفي الغرر، فلا يحدث بالبئر. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، وللكلام تتم إن شاء الله يأتي في محله. ويؤيد حكمه حكم الشهيد، يؤيد حكمه حكم الشهيد، يعني يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه استند إلى النص والإجماع في المنع عن جعل الآبة مدمنا، ولم يستند إلى حديث نفي الغرر، لم يستند. ويؤيده حكمه حكم الشهيد بجواز بيع الضال والمجحود. نعرف الضال والمجحود الآن مع قضاء الفرق بينهما، بين الضال والمجحود. وبين الآخر في عدم القدر على التسليم. بينا الآن كيف خطاء الفرق بينهما. ونظير ذلك نظير ما عن الشهيد باللمعة من الفرق بين بيع الآبق وبين بيع الضار مع خفاء الضار نظيرهما في التذكرة. تذكرة علامة حيث ادعى العلامة أولا شوف قل للعلامة ثلاث عبارات يظهر منها التنافي حيث ادعى أولا العلامة الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج أو ليخرج البيع عن كونه بيع غرض. هذا خارج لا شك أنه إذا لم يكن الإنسان قادرا على التسليم وباع ما لا يقدر على تسليمه لا شك أن بيعه يكون غرريا. نعم. ثم قال قال العلامة شوف هاي العبارة الثانية ثم قال والمشهور بين علمائنا المنع عن بيع الآفق منفردا يعني من دون ضميمة إلى أن قال إلى أن قال العلامة وقال بعض علمائنا بالجواز بجواز بيع من هو بعض علمائنا نحن ذكرناه هو التكافي قمنا فيما سبق بالجواز بجواز بيع الآبق لكن قلت بشرط هناك شروط ذكرها ذكرناها في الدرس السابق والآن ذكرناها أيضا بشرط الضمان. نعم. وقال بعض علمائنا بالجواز وحكاه حكى الجواز عن بعض العامة أيضا ثم ذكر الضال ثم ذكر العلامة الضال هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه ولم يحتمل العلامة فيه في بيع الضال إلا جواز البيع منفردا أو اشتراطه الضميمة فيحتمل أن هذا التردد يحتمل أي يجوز بيعه منفردا ويحتمل جواز بيعه مع الضميمة فهنا تردد فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث واحد. شوف إذن ثلاث عبارات كلام العلامة دعوة الإجماع وقوع النزاع والتردد في جواز بيع الضال منفردا هذه ثلاث عبارات التنافي بينها واضح ونحن بينا وجه التنافي والتوجيه يحتاج إلى تأمل التوجيه يحتاج إلى تأمل قلت يمكن أن يقال أنه لا تنافي بين دعوى الإجماع على اشتراط القدرة وبين الاختلاف في بيع الآبق وتردد العلامة في بيع الضال وذلك لاحتمال أن بيع الضال أو بيع الآبق لا يخرج عن محل الإجماع يعني يشمله الإجماع لماذا يشمل الإجماع لأنه دخلنا سابقا لا يجوز بالإجماع لا يجوز البيع منفردا بالإجماع ولم يخالف أحد من الفقهاء إلا واحد وهو الإشكال. نعم. وكيف كان فهل هذه المسألة التي يتفرع عليها على هذه المسألة السابقة يتفرع هذا الفرع وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعطى تسليم يعني هل يجري الصلح فيما اذا تعذر التسليم في شيء يتعذر تسليمه قلنا سابقا انه القدره شرط يشترط القدره على التسليم في البيع فهل يلحق بالبيع يلحق الصلح بالبيع ام لا عما يتعذر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم أو لا يشترط أو لا يلحق بالبيع وجهان بل قولان وجه ماذا؟ وجه عدم الاعتبار الآن يبين بل قولان من عمومات الصرح. هذا وجه عدم الاعتبار، لا يعتبر الصدر على التسليم والصرح من عمومات الصرح. وما علم من التوسع فيه في الصرح، كيف علم من التوسع فيه؟ يعني إذا الصرح مبني على ماذا؟ أدلة الصرح مبنية على التساهل، مبنية على التساهل فيما بين الناس. لجهالة المصالح مو المصالح، المصالح عنه إذا تعثر أو تعثر معرفته. أما أعلم قلت شخص يعلم أن لزيد في ذمته كذا من له حق، لكن ما هو الحق؟ لا يعرفه، الحق لا يعرفه. هل هو حق تحذير، حق ملك، حق دعوة قضاء، حق دين؟ ما يعرف. ويعرف له حق، يعرف له حق، لكن ما يعرف. هنا هي يصح المصالحة أم لا يصح المصالحة عليه؟ بل مطلقا، يعني حتى إذا لم يتعذر، سواء تعذر أو لم يتعذر، سواء تعذر أو لم يتعذر معرفة المصالح عنه يصح أيضا. واختصاص الغرر المنفي بالبيع، هذا ثاني شيء. اذا نفي الغرر المنفي مختصا باي شيء؟ مختصا بالبيع. حديث نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ماذا نهى النبي؟ نهى النبي عن بيع الغرر، فاذا مختص بالبيع ولم يختص بالصلاح. نعم، هذا من ناحية عدم اعتبار القدرة. ومن أن هذا الوجه الثاني، هذا القول الثاني، القول الثاني ما هو اعتبار القدرة. ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب، ألسنة الفقهاء، الجاري على ألسنة الفقهاء نفي الغرر من غير اختصاص بالبيت. يعني الغرر يشمل كل شيء، سواء كان بيعا او غير بيع، مثل الوكاله يجري فيها او غيره. نعم، من غير اختصاص بالبيع، حتى ان الفقهاء الاصحاب يستدلون به، يستدلون بان الغرر موجب للبطلان في غير المعاوضات كالوكاله. اذا كانت الوكاله غرريه كانت باطله، فالصرح مثلها، نفس الشيء، نفس الكلام. نعم، فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات والجعالة، فإذا كان هكذا فلا بد أن يكون الصرف مثلها. نعم، بل قد يرسل في كلماتهم، يرسل يعني شو؟ يعني يرسل حديث عن النبي مرسل، خبر مذكور، هذا الخبر لكن مذكور مرسلا. نعم، بل قد يرسل في كلماتهم، في كلمات العلماء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر، نهى النبي عن الغرر. شوف من دون تقييد، شوف ماذا من دون تقييد بالبيع، يعني ما جعل الغرر مختصا بالبيع. رواية موجودة في مستدرك الوسائل مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى، شوف عن النبي هكذا في الرواية، عن النبي أنه نهى عن الغرر. هل مذكور بيع هنا؟ هل فيها بيع في هذه الكلمة؟ لا يوجد بيع، فمعناه أن هذا أنه يشمل كل غرر، سواء كان في البيع أو كان غير البيع، فيدخل فيه أصله. أنه نهى عن الغرر. وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراك، يعني شنو؟ هنا فصل بعض العلماء، فصل اشتراط عدم الغرر فيما اذا لم يبنى على المسامحة من الصلح. يعني الصلح بعبارة اخرى، اذا كان الصلح مبني على المسامحة وعلى التسامح وعلى التساهل لا غرر فيه، هذا واحد. اما الصلح غير المبني على المسامحة فيه غرر، ففصل بين الصلح المبني على المسامحة لا غرر فيه، وبين الصلح غير المبني على المصالحة ففيه غرر، وفصل بين هذين. نعم، قد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط. جريان الاشتراط ماذا يعني؟ اشتراط عدم الغرر. متى لا يتحقق الغرر؟ لا يتحقق الغرر فيما لم في متى يتحقق الغرر؟ فيما اذا بني على فيما اذا لم يبنى على المصالحة فيتحقق الغرر. اما اذا بني على المصالحة لا غرر فيه. فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح، بناء على هذا اذا كان الصلح مبني على المسامحة لا غرر فيه. اما صلح غير مبني على المسامحة فيه غرر. وظاهر المسائل الشهيد في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يعني إذا رهن عبده الآبق، العبد الآبق يمكن تسليمه؟ ها؟ يمكن تسليمه أم لا؟ لا يمكن. شخص يرهن عبده الآبق، فالعبد الآبق لا يقدر على لا يتمكن المالك من تسليمه. رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض كرهن. هذا فيما اذا بنينا المسألة هكذا، اذا قلنا انه لا يشترط القبض كرهن، فاذا رهن اما على القول باشتراط القبض كرهن لا يصح هنا رهن، لا بناء على المسألة. على القول بعدم اشتراط القبض فرهن جواز الصلح عليه، فمعنى ماذا؟ يقع الصلح مقام الرهن. وبما ان الرهن غرري لا يصح، كذلك نجعل مكان الرهن الصلح والصلح الغرري لا باس به. هكذا يقول الصلح الغرري لا باس به. هذا كله في مسألة بيع الآبق، في مسألة بيع الآبق. وأما الضال والمجحود، وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها، ونحوها ماذا؟ مجحود في مكان مجحود. لا 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 مجحود. المجحود شخص يأخذ منك أو يأخذ من المالك مالك وينثره، يفضل الغاصب يفضل. لا لا مجحود مجحود مجحود، هذه أخطاء الصحية. المجحود الغاصب يأخذ المال وينثره، روح معه ما أخذ من كتير ما أكثره الآن موجود ما أكثره من هذا. قال يذهب ويخبئ المال، مثلا شخص يخبئ المال تحت الأرض يدخل المال بالتراب مثلا. نعم. وأما الضال والمجحود والمقصوف ونحوها مما لا يقدر على تسليمه أو لا يقدر على تسليمه، فالأقوى فيه عدم جواز، عدم جواز البيع. فالأقوى فيها عدم جواز، عدم جواز البيع وفاقا لجماعة من الفقهاء طبعا. لماذا؟ للغرر المنفي، أو الحديث النبوي يشمله للغرر المنفي، هذا الغرر المعتبر بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، إلا أن يوهن، إلا أن يوهن ويضعف ذلك الإجماع بتردد المدعي. تردد المدعي من هو؟ ها؟ كالعلامة في التذكرة، حيث تردد في صحة بيع الضال منفردا. إذا كان الأمر إجماع بالإجماع، إذا كان الحكم بالإجماع، كيف يتردد مثل علامة في هذا الحكم؟ ها؟ مما يعني ماذا؟ مما يعني أنه لا إجماع، يعني من تردد العلامة. الإجماع هو ماذا؟ مو اتفاق الجميع؟ ها؟ فإذا تردد العلامة في حكم المسألة معناه هل هناك إجماع؟ فربما يوهن ويضعف في الإجماع من هنا، لأن العلامة هو الذي ادعى الإجماع وهو الذي تردد في المسألة. هو ادعى الاجماع وهو الذي تردد. نعم. ويمنع على بتردد مدعين كالعلامة في التذكرة في صحة بيع الضال منفردا حيث تردد، ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه اذا كان الضال عبدا واراد المشتري ان يعتقه. هنا كيف؟ نعم، هنا هل يتحقق الغرر او لا يتحقق الغرر؟ لا سيما اذا كان هذا العبد مضمونا على البايع، هل يتحقق الغرر ام لا؟ اذا ضمن البايع لا يتحقق الغرر، لا يكون هناك غرر. نعم. ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه. من هو يراد عتقه؟ العبد الضار، العبد الضار. نعم، يعني اذا اراد المشتري ان يشتري عبدا ويعتقه واشترى هذا العبد الضار، العبد الضايع، وضمن البايع، هل يتحقق الغرر؟ لا يتحقق الغرر، بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البايع. واما فوات منفعته، يعني فوات منفعته عفوا، اذا هنا فيها مجال، هنا في مجال بعض المسائل نوضحها من باب التوسعة. نقول اذا اراد المشتري ان يشتري العبد الضال حتى يعتق هذا العبد، هنا لا يخلو الامر عن احتمالات. الاحتمال الاول انه يجد الضال فورا، هذا واحد، او يجده بعد مدة، هذا اثنين، او لا يجده اصلا، هذا ثلاثة. في غيرها هذا على نحو الترديد، هذه ثلاثة احتمال، لا يخلو الامر من هذا. اما ان يجده الان فورا، واما ان يجده بعد مدة، واما ان لا يجده اصلا، هذا الضعف. فنأتي نقول اذا اشتراه ووجده بعد العقد مباشرة هل يتحقق الغرر؟ ها؟ لا غرر، لا يتحقق هنا غرر، لا يوجد غرر اصلا. طيب، اما اذا لم يجده، اذا لم يجده وهو بحكم التالف، بحكم التالف، والتلف قبل القبض من اين يكون؟ من مال من؟ من مال المالك، فلا غرر على المشتري، لا يتحقق الغرر، هذا اثنين. اما اذا وجده بعد مدة، نحن قلنا فيما سبق، ذكرت في الدرس الماضي، اذا وجده بعد مدة الان فوائده لا شك قد خسرها المشتري، ذهبت من كيس المشتري، لكن من الذي اقدم على هذه الخسارة؟ هو بنفسه اقدم على هذا، والمشتري اقدم على هذا الخسارة، فهو الذي اضر بنفسه. واذا اضر الانسان بنفسه هل ينصب عليه دليل لا ضرر او نفي الضرر؟ لا يشمله دليل نفي الضرر، لا يقول لا ضرر، هو الذي اقدم على ضرر نفسه. ولهذا يقول واما فوات المنفعة، كيف؟ من هنا يقول، يعني فوات منفعة المبيع، واما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به، يعني يمكن بعد مدة أقبضه وأحصل عليه، يحصل عليه، فهو ضرر قد أقدم عليه، قد أقدم عليه المشتري في هذه المدة. نعم. وجهالته جهالة هذا الضرر غير مضرة، مع ان كان العلم في تلك المدة اما ان تكون هذه المدة معلومة مضبوطة بوقت محدد او لا تكون، كضالة يعلم انها لو لم توجد بعد ثلاثة بعد ذلك بعد ثلاثة ايام فلم توجد بعد ذلك، يعني بعد هذه الثلاثة ايام اذا مرت ثلاثة ايام خلاص انتهى. الان بعض الاحيان اذا ضاع منك شيء ممكن بعد دقيقه لا تجده، مو بعد ثلاثة ايام، انت تعلم علما قطعا ذاتيا ما اذا ضاع في السوق. ما شاء الله اذا ضاع في السوق ضاع منك بعض الاموال او بعض القضايا اذا ضاع خلاص انتهى، لا تجده بعد ابدا، لا ترجو حصوله. نعم على كل الاحوال بس خلينا دقيقه والحاصل يعني لو لم توجد بعد ثلاثه ايام فلم توجد بعد ذلك، وكذا في المبسوط والمجبور فاذا يصح البيان. متى تكون اذا لم توجد بعد هذه المده وكانت هذه المده مجهوله الا انها تؤول الى العلم، هذه المده تؤول الى العلم انا اعلم مع ذلك اقدمت على الشراء، لا دليل على الفطلان في هذه الجهالة. الجهالة الموجبة للبطلان الجهالة المطلقة هذه الموجبة للبطلان. وهكذا الكلام في مسألة بيع المقصود وبيع المنهوب. المن يعلم بحصولهما أم لا يعلم بمدة أو لا، ما هذا الكلام نفس الكلام يأتي في بيع المقصود وبيع المنهوب. يسرقه ايه ينهب منه. الحمد لله.